أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث: بلاء المؤمن في الدنيا لا ينافي العافية. تقدم في حديثين عن العافية أن العافية في الأصل تشمل عافية الدين والدنيا والآخرة، وأن عافية الدين فوق كل عافية. ينبغي أن يتنبه المؤمن إلى أن الفرصة الكبيرة التي تتاح للشيطان ليفسد علاقة المؤمن بالله عز وجل أن يدخل من خلال بعض البلاءات الدنيوية، فيجعل هذا المؤمن يطلب من الله عز وجل أن يدفع عنه هذا البلاء، ويطول هذا الطلب ولا يرفع هذا البلاء، فيبدأ المؤمن يعترض على الله عز وجل. في البداية يستبطئ إجابة الدعاء، ثم يصل إلى الاعتراض على الله عز وجل. ومن الناس من يصل إلى إنكار استجابة الدعاء إطلاقا، لأنه يقول: أنا مضى علي 20 سنة وأنا أدعو ولم يستجب لي، فكل هذا الكلام الذي تقولونه دعاء مستجاب وسريع الإجابة والأحوال تتغير وما شابه، ويشكك في الحالات التي يتضح أن الله عز وجل استجاب فيها الدعاء، ويبقى حائرا لا يفقه حتى الموارد التي لا تنسجم مع القوانين المادية إطلاقا، من قبيل مثلا أن بعض المؤمنين صلوا صلاة الاستسقاء فأمطرت الدنيا، إنه هذا استجاب الدعاء، لولا أن الله استجاب الدعاء لما أمطرت الدنيا. يقول: لعل وعسى، يعني تتعقد المسألة عنده وتمرض علاقته بالله عز وجل، فيصل إلى حيث لا يؤمن بمواعيد الله: ادعوني أستجب لكم. أو في أحسن الحالات يقول: هذا متوقف على نوع من التدين وأنا لست أهلا له. ولذلك هو يعرض عن الاهتمام بمستحبات، ويتضرر اهتمامه بالواجبات، ويصبح امتناعه عن المحرمات التي يقع فيها أصعب مما كان عليه الحال. هذا الأمر يجعلنا نفكر مليا بحقيقة أن البلاء للمؤمن نوع من أدب الله. وقد ورد عن الإمام العسكري عليه السلام: فربما كانت الغير نوعا من أدب الله. الغير يعني تغير الأحوال. نحن نرى في الحياة الدنيا أن الشخص بحاجة إلى تنبيه، تلميذ في المدرسة بحاجة إلى تنبيه، في البيت بحاجة إلى تنبيه، كبر انتقل من المدرسة إلى جامعة بحاجة إلى تنبيه وضوابط في قانونه مخالفات. إذا خرج ماشيا فهناك آداب ينبغي أن يلتزم به، وإذا كان في السيارة فهناك آداب، وإذا خالف هذه الآداب يؤاخذ، إما مؤاخذة عرفية أن الناس يلومونه، أو بكتابة مثلا ضبط مخالف أو ما شابه. يعني هناك قانون لابد من الالتزام به، ومخالفة هذا القانون تستدعي التنبيه. طيب، القانون الإلهي الذي أمرنا عز وجل أن نلتزم به، عندما نخالفه ألا ينبغي التنبيه؟ بمقدار الرحمة والحب يكون التنبيه. فإذا لم يستفد الشخص من التنبيه الأول، التنبيه الثاني لابد منه، التنبيه الثالث أيضا. إذا التنبيه له نظام، بكل الأطر عادة في الدنيا أنه في نظام عقوبات يعمل به في هذا البلد، نظام المخالفات في هذه الدائرة، أو مثلا التنبيه في المدرسة كم مرة، وبعده بصير مثلا ينتقل الشخص إلى أعلى من التنبيه، يصل إلى مثلا استحضار الأهل، إحضار الأهل، إلى الطرد، إلى آخره. في نظام في علاقتنا بالله عز وجل. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى. اتباع الهدى هو الأصل الذي ينسجم مع سلامة الفطرة الإنسانية، والإنسان يمكنه أن يسير في الصراط المستقيم ولا يخالف أحكام الشريعة، لا يخالف الهدى الإلهي، فيصل إلى مرحلة الظنائن التي الذين تقدم الحديث عنهم، إن لله من عباده ظنائن يظن بهم عن البلاء لا يبتليهم إطلاقا. فإذا البلاء للمؤمن يرجع إلى أن القليل جدا هو الذي لا يخالف. هذا وجه من أوجه البلاء. هناك وجه من أوجه البلاء يرجع إلى رفع الدرجة. يعني لا يقال إذا النبي صلى الله عليه وسلم أو الأنبياء والأولياء لماذا يبتلون؟ يبتلون بمقياس آخر، مقياس رفع الدرجات. ورفع الدرجة بالنسبة للمعصوم تعود فائدتها إلى غير المعصوم، وتقبل شفاعته في أمته وارفع درجته. كل ما ارتفعت درجته كل ما صارت الشفاعة الواسعة أصلا تصبح أوسع بكثير. أيضا عندما نقول اللهم صل على محمد وآل محمد، هذا في الأمر وحقيقة الأمر دعاء لنا، لأن زيادة الصلاة يعني نوع من رفع الدرجة، وكذلك تتسع الرحمة الواسعة التي هي مرتبطة بهم بالمعصومين، هم مظهرها صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذن بلاء المؤمن في الدنيا، المؤمن الكلام هنا غير المعصوم، يرجع في قسم كبير منه إلى حقيقة أن المؤمن معرض للذنب، معرض للذنب. إذن لابد وأن ينبهه الله عز وجل، اللي الله عز وجل بيحبه بنبهه بمقدار حبه إله. الآن أنت إذا رأيت شخصا لا تعرفه وأخطأ بعض الأخطاء العرفية، مثلا بالمجلس قاعد ويتصرف بطريقة تتنافى، لا تنبهه، لأنك يعني لا علاقة تربطك به بحيث أنه تنبهه. لكن إذا كان الذي صدر منه هذا الخطأ هو ابنك، فبمقدار الحب يكون الاهتمام بالتنبيه. الله عز وجل الذي يحبنا حبا لا نستطيع أن نفقهه، حقيقة لو عرفنا بعضه لذبنا خجلا، لكن البعد جفا والمعاصي تقسي القلب، فنصبح نتصرف معه عز وجل على أساس عقولنا وأحجامنا، يعني نحن نصير نقارن الأمور فينا، نقيسها بخصوصياتنا. الله سبحانه وتعالى ينبه عباده، وقد صرح في القرآن الكريم، ويأتي معنا إن شاء الله في الحديث عن البلاء: لنبلونكم بالخير والشر فتنة ليمحص الله الذين آمنوا. الأمير عليه السلام بيسأل شخص: كيف أصبحت يا أمير المؤمنين؟ قال: بشر. قال: مثلك يقول هذا؟ قال عليه السلام: ولنبلونكم بالخير والشر فتنة. إذن الله عز وجل يبتلي بالخير، وأنا الآن في بلاء، مبتلى. هذا البلاء ليس خيرا، هذا البلاء شر. فالمسألة أن المؤمن ينبغي أن لا يتصرف على أساس أن العافية التي يطلبها هي أن يكون دينه في أعلى المراتب، ووضعه الدنيوي الصحي والعلاقات وما شابه في أحسن الحالات، ولا يواجه بلاء. هذا الأمر خاص بعدد قليل جدا من الناس، هم الظنائن. وأما نحن الباقين فينطبق علينا المثل الشعبي اللي هو بناء على الآيات والروايات: استفاد الله رحمة، تفقد الله رحمة. بعض المرات بيقولوها رحمة، استفاد الله رحمة. تفقد الله عز وجل لعبده رحمة. إذا كنت تحب الشخص كما ذكرت لك عن تنبيه ابنك تنبهه، إذا لم تكن تحبه لا تنبهه. بمقدار حبك له يجرحك تصرفه الخاطئ، فتتحمس لرفع هذا الخطأ عنه. إنه مثلا أنت لما أقول لك سلام عليكم ما قلت عليكم السلام، طيب رد السلام واجب. إنه التنبيه يكون يتناسب مع الحالة التي يقع الإنسان فيها. الله عز وجل وهو يرى المؤمن يتقلب بين المعاصي، وهو لا يريده أن يركن إلى الدنيا. لو فرضنا ما في معاصي بس هو هذا الشخص حتى لا يركن إلى الدنيا لابد وأن يواجه بابتلاءات ليبقى يفكر بالآخرة، ليبقى أفقه يتعامل مع القيم مع المعاني، ولا يخلد إلى الأرض والتراب والحمأ المسنون والسلع، تفكير بالدنيا وبالأكل والشرب والخصوصيات، وكأنه دينه معبود المصاري وما شابه، حتى يبقى يتنبه إلى أنه قدم من الغيب ويرجع إلى الغيب. إنا لله وإنا إليه راجعون، وهو في الدنيا في قلب الغيب، وعالم الشهادة كله هو عبارة، عالم الشهادة كله عبارة عن غيب وظل من ظلال الغيب. ضبط الصوت مش عم يسمعوا فوق، وعطيني الميكروفون الثاني لهم. صلوا على محمد وآل محمد. إذن المؤمن ينبغي أن يتنبه إلى أن البلاء في الدنيا لا يتنافى مع العافية، إذا كان هدفه أنه يحصل عافية الدين وعافية الدنيا يجتمع. أولا بده ينتبه أنه عافية الدين أي دين؟ الدين اللي الله عز وجل بده إياه، مش الدين اللي أنا وياك فهمانينه أنه هذا الدين. العافية الحقيقية عافية الدين كما أراده الله سبحانه وتعالى. مش هذا الوضع السائد عنا، أنه مثل ما قلت لكم الحديث السابق، صلى له كم ركعة مستحبين، بعض الصلوات اللي أكثرهم مش بوقتهم بيعتبر أنه هو عامل شغل كبير ومهم، ودخل بعالم دغري بيصير يعبر سير وسلوكه وإلى آخره. شو بخلصنا سير وسلوك لأهله؟ شو هالسير والسلوك اللي بعده مثلا ما عم بيصلي، عم بيصلي صلاة الصبح أول وقت؟ هذا أي سير وسلوك؟ شو هالسير والسلوك اللي بعده سرعان ما مثلا واحد بيقول له كلمة بيحتد؟ وإذا أي شغلات كبيرة علينا بلا ما نحكي فيها، بنقول نحن بدنا نتعلم رسالة عملية، نصير مؤمنين، نبطل نغتاب، نصير نوفي بالعهد، نحفظ الحقوق اللي الله عز وجل فرضها علينا. طبيعي جدا أن نتنبه إلى أن العافية الحقيقية المطلوبة عافية الدين، وأما عافية الدنيا فنادرا ما يمكن تحقيقها. غالبا المؤمن يتعرض للابتلاء، بل يأتي معنا أن امتحان المؤمن بحسب مستوى إيمانه، بلاؤه يتناسب مع إيمانه، والأمثل فالأمثل. كل ما كان إيمانه أكثر كل ما كان طابور الإزعاج له أكثر، كل ما كانت هالدورة العسكرية الجهادية تخصصية أكثر كل ما كان وسيلة الامتحان أكبر. بتبدأ القصة أنه مثلا بالتدريب العسكري أنه بفوتوا من بين هالدواليب وحواليهم نار ومدري شو وكذا، لكن بتوصل لمراحل أنه الواس فوق راسه حواليه إلى آخره، يعتقل أنه بشكل كأنه حدا إجا اعتقله، وبيبدأ الضرب والعذاب التنكيل فيه على أساس أنه بيعترف والله ما بيعترف، بيتحمل والله ما بيتحمل، طوابير الإزعاج. إذا نوع من الاختبار بالدنيا هيك. بالدنيا المؤمن بمقدار الدورة اللي هو مقرر أنه يدخلها بعالم الإيمان بده يلتفت أنه الابتلاء يتناسب مع هذا. بنو إسرائيل حرم عليهم الصيد في يوم السبت، فادعوا أنهم مؤمنون وسيلتزمون. الابتلاء شو؟ يوم يسبتون تأتيهم حيتانهم شرعا، ويوم لا يسبتون ما في ولا سمك. طيب أول مرة ما تصيدوا، ثاني مرة ما إذا ما تصيدنا اليوم راحوا السمكات، ما راح نقدر ناكل، هذه علة معاشنا. البلاء بصير مستمر. ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرون، ليبتلي ما في قلوبنا عز وجل. فإذا البلاء ملازم للإيمان، مش أنه قد يأتي معه، ملازم. الأصل تلازم. الإنسان عم يدعي ادعاء كبير أنه هو بده يصير مؤمن، يعني من الأقلية من الخلق، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، المقابل الأقلية المؤمنين، هو بده يصير من القليل من عبادي الشكور. بده يصير من هالقليل، تفضل بين لنا. انت عم تقول مثلا بدك تزهد، خلاص ما عبك تطلب من حدا، بدك تحفظ ما يتوجهك وما تطلب من حدا، تنشوف يومين ثلاثة أربعة أيام خمسة أيام ولا قرش ولا لقمة، تصبر ولا لا؟ فإذا لم يتنبه الشخص إلى أن الإيمان يتلازم غالبا مع البلاء، وبدأ يتصرف على أساس أنه الحمد لله أنا تديني جيد، عافية الدين عندي، لأنه هو شو بيفهم عافية الدين؟ أنه عم بيصلي، هلا صلوات الأربع مش الخمس، مش ما هو ناوي يصلي، وبشكل عام هو متدين. لكن مثلا انه صرخته بوجه فلان وعيطته مثلا، او عمل هيك مثلا قدام امه، هذه اكبر من اوف بكثير، عقوق. هول كل هالشغلات ما بينتبه لهم لأنه هذا تدين. هو خلاص الحمد لله التزم، يعني من أول التزامي ماشي الحال وبصير دغري. طيب إذا لماذا أبتلى؟ ليش هول الكفار هيك؟ بشوف له واحد مثلا كافر وصحته منيحة وعنده مصاري، إذا وين العدل؟ وين عدل الله عز وجل؟ الشيطان يدخل من هذا الباب ليخرج الإنسان من الدين. لذلك الوضوح بهالمسألة، أولا أنه ابتلاءاتك يا اللي عامل حالك مؤمن أنا أو غيري، هالابتلاءات تنبيه إلك، الله عز وجل بده ينبهك وأنت ما تنبهت. في شي مرة لما واجهت مشكلة صرت تفكر أنت شو السبب اللي وصلني لهون؟ أنا شو عملت؟ ممكن تربط لما تفكر بعدك بنفس الجو والظرف، تربط بين الشغلة اللي صارت معك والذنب اللي أذنبته. في أمور مباشرة يأتي العقاب الإلهي، لأنه بتكون كيف الدورة الكهربائية، بيكون الله عز وجل عاطي مهلة، عاطي عاطي عاطي، وصل لمرحلة صار لابد أنه ينتقم منه، لابد. اثنين، شرطة خيالي بزمن أحد ملوك إيران ماشيين على الطريق وعم بيدخن واحد منهم على ظهر الحصان، وشاف فقير على جنب الطريق، فقير أقرع أصلع ما في ولا شعر برأسه، فعجبته الصلعة أنه يطفي سيجارته برأس هذا الفقير. هو مارق شرطي طفى سيجارته، طلع هذا شو بده يسوي؟ شرطي هو فقير الله. فقال له روح، بالفارسي ما معناه روح، هل أرعى إلها صاحب. بتقول الحكاية إنه ما كمل الحصان، بدهم يقطعوا الشارع اثنينهم، ما كمل الحصان بنص الشارع، الحصان بدي يرفع حاله وينزل يرفع إلى أن أوقع هذا الفارس الراكب الشرطي عن ظهره وبدأ يدوسه برجليه ويداه إلى أن مات. هون منعرف شو مصداق من مصادق سريع الحساب، قديش الله عز وجل كان معطيه مهلة لهذا الشرطي، قديش صبر عليه، ممكن سنين، 10 15 20 سنة. بعض المرات تجي الدورة، دورة العقوبة تكتمل، لكن حدا دعاله، أمه دعت له، غيره، هو عمل له شي شغلة صدقة فتأخرت مع وقف التنفيذ. لكن توصل لمرحلة إذا ما تاب سريع الحساب. إذا طبيعي جدا أنه الشخص يفهم أن هناك تلازم في الغالب بين البلاء والإيمان. ثانيا، أن الشخص منا عندما يبتلى بدل أن يفكر باعتراض على الله عز وجل يفتش في أسباب هذا البلاء في نفسه. ممكن كلمة غيبة صدرت عن شخص هي تكون سبب لبلاء معين. أحد المؤمنين بقم بيقول أصيبت زوجته بمرض وجع راس شديد جدا وعجيب، وراجع الأطباء وراح وإجا ما في نتيجة. يوم من الأيام طالعين بسيارة بقم، فكان سائق السيارة يبدو أو واحد معه، المهم حدا بالسيارة عم يحكي معه الزوج ومرته على قاعدة بالسيارة البنك الوراني، عم بيقول له راجعنا أطباء هيك، بقول طلع فيها قالها الولد الصغير ما بيجوز ينضرب بهالطريقة، صلحي طريقة تعاملك مع ابنك الصغير بالطيبة. بعد مراجعة أطباء واستعمال أدوية مدري شو، مجرد ما تابت وغيرت طريقة تعامله مع ابنها راح وجع رأسها. إذن البلاءات تنبيهات، دروس، عبر، ونحرم الاستفادة من هذه الدروس إذا لم نفهم أن علينا أن نفكر في أسباب هذا البلاء. أولا ينبغي أن نصبر على هذه الابتلاءات، ثانيا نفكر بأسبابها لنرفع هذه الأسباب. بظل في ابتلاءات تانية، بس بظل مفتوح الطريق أمام الشخص أن يكون من الظنائن بتركيزه، لا يترك معصية إلا ويقلع عنها. إذا عمل كما أراد الله، الله عز وجل لا يرد له طلبا. أحد الأشخاص أيضا بيقوم يقول بده يأخذ ابنه للإعفاء من التجنيد، يحاول يحصل له، إذا قبل انتصار الثورة الإسلامية حاول يحصل له إعفاء من التجنيد الإجباري، وبالأثناء مجهز حاله بده يمشي، دبوا الصوت عليه فلان مريض وقع من مكانه وراح يموت، بده حدا ياخذه على المستشفى، ما في حدا غيرك، طيب شو بده يسوي؟ يعني بده ياخذه على المستشفى مثلا لطهران لمكان شيء، ما عادش في مجال يتابع قصة ابنه. قالوا لابنه خلص انت تسهر، روح على المعسكر تابع معاملة التجنيد واني باخذ هذا المريض. راح ابنه العصر جاي، ابنه بيقول له انا طلعت اعفاء، كيف؟ قال له بمجرد ما وصل الطبيب اللي عم يفحص اللي مرشحين للتجنيد وصل لي انشلت، حسيت بانه انا ما في يتحرك ابدا، فاجا فحصني وكتب غير صالح للتجنيد وطلعت. برد البي هون بي عبد الصالح بيقول له يا ابوي اشتغلنا شغلته عز وجل، اشتغلنا شغلتنا، يعني لانه كان لازم روح انا انه قربة الى الله عز وجل اخدم المرض، اشتغلنا شغلته سبحانه وتعالى، فهو اشتغلنا شغلتنا. اذا حرص الشخص منا على ان يطيع الله عز وجل في كل شيء، اكثر من هيك مش انه كل شغلاته تأمن، اطاعه الله في كل شيء، ادعوني استجب لكم وآتاكم من كل ما سألتموه. إذن المدخل هو فهم أن البلاء يجتمع مع التدين لتنبيه الشخص حتى يصير يعرف أنه شو السبب وبطل يعمل هالأعمال هذه فيرتفع البلاء. إذن البلاء بيكون مفيد. وبعد أن يفقه هذا المعنى إذا واجه بلاء أن يصبر عليه، لأن الصبر يجعل الإنسان متمكنا من التعامل مع الحالة بعقل. مثلا واحد يمشي في طريق وواجهه ذئب مفترس أو أفعى أو ما شابه، خطر من المخاطر، إذا فقد السيطرة على حاله ما صبر ما تماسك لا يمكنه أن يحصل على الحل طبيعي، بينما إذا تماسك بصير في مجال، على الأقل احتمال النجاة بيكون أكبر. فإذا بعد أن يفقه الشخص منا أن هناك علاقة شبه تلازم بالغالب بين الإيمان والبلاء، ينبغي أن يفقه أهمية الصبر. في هذا المجال سأذكر جانبا من رواية هي عبارة عن رسالة من الإمام الصادق عليه السلام إلى الشيعة، أمرهم بكثرة مدارستها والبحث فيها والتفكير والتأمل، وأورد هذه الرسالة بسندين الكليني في الكافي. يقول في الكافي هكذا عن أبي عبد الله عليه السلام الإمام الصادق سلام الله عليه أنه كتب بهذه الرسالة إلى أصحابه وأمرهم بمدارستها والنظر فيها وتعاهدها والعمل بها، فكانوا يضعونها في مساجد بيوتهم، فإذا فرغوا من الصلاة نظروا فيها. أيضا بسند ثاني عن الإمام الصادق خرجت هذه الرسالة من أبي عبد الله إلى أصحابه. أنا سأذكر هنا ما يرتبط بالعافية والصبر على العافية. رسالة طويلة. بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد فاسألوا ربكم العافية، وعليكم بالدعه والوقار، دعه الاطمئنان الهدوء، ما يكون واحد احمق ارعن، والوقار والسكينه، وعليكم بالحياء والتنزه عما تنزه عنه الصالحون قبلكم، الى ان يقول الامام الصادق سلام الله عليه: سلوا الله العافيه واطلبوها اليه، ولا حول ولا قوه الا بالله، صبروا النفس على البلاء في الدنيا، فإن تتابع البلاء فيها والشدة في طاعة الله وولايته وولاية من أمر بولايته خير عاقبة عند الله في الآخرة من ملك الدنيا، وإن طال تتابع نعيمها وزهرتها وغضارة عيشها في معصية الله وولاية من نهى الله عن ولايته وطاعته. إذا واحد حصل الدنيا كلها لكن مع المعصية، مع طاعة غير ولي الله، مع طاعة حكام الجور أو الصبر على مضضهم وظلمهم ما شابه، هالدنيا كلها ما إليه. بينما الدنيا مع مشاكل لكن عافية الدين، ومن جملة عافية الدين ولاية الإمام، أنه عرف من فرض الله عز وجل عليه ولايتهم، هالنعمة الكبير. يعني الغني حقيقة هو الذي عرف الله عز وجل ورسوله وعرف إمام زمانه. بإجماع المسلمين يجب أن يكون في كل زمان إمام تجب له البيعة في الأعناق، ومن مات ولم يعرف إمام زمانه فميتته جاهلي. هي النعمة، هي الغنى. بالمقابل أنه مثلا واحد هالشخص الحمد لله أنه أمن وضعه وحيثياته، متدين ووضعه كمان هيك وسكن إلى آخره، بس إيده مكسورة، هذا بلاء. هذا الكسر إن شاء الله بيجبر. فلو فرضنا ما انجبر، فرضنا إيده مقطوعة، هو من أهل العافية الحقيقية بكل معنى الكلمة. بس مقاييسنا الدنيوية ما بتقول هيك، فبصير الشخص لا يصبر على البلاء. إذا ما صبر على البلاء يعني هيأ مناخ استفزاز الشيطان له، الشيطان يفسد علاقته بالله عز وجل ولو بعد حين. فإن الله أمر بولاية الأئمة الذين سماهم الله في كتابه في قوله: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وهم الذين أمر الله بولايتهم وطاعتهم، والذين نهى الله عن ولايتهم وطاعتهم، وهم أئمة الضلالة الذين قضى الله أن يكون لهم دول في الدنيا على أولياء الله، إلى أن يقول الإمام الصادق عليه السلام: فتدبروا ما قص الله عليكم في كتابه مما ابتلى به أنبياءه وأتباعهم المؤمنين. أنه أنا بدي أصير مؤمن، بدي أصير أحسن من الأنبياء يعني. طيب هذه البلاءات في حكمة. أنا ذكرت أنه بلاء المؤمن غير المعصوم بيكون في الغالب تنبيه، ونادرا ما بيكون في عنا الظنائن اللي بتحكي عنهم الروايات. لكن بالنسبة للأنبياء والأولياء الأصل في بلائهم أنه رفع درجة. عنا بالروايات أن هناك مراتب في الجنة لا تنال إلا بالبلاء في الدنيا، وأن الإنسان إن شاء الله بيجي معنا بالحديث عن البلاء، أن الإنسان في الدنيا عندما يكون مبتلى ثم يموت وهو من أهل الجنة يتمنى لو أنه في الدنيا كان قد قرض بالمقاريض، أنه يريد هالبلاء أكثر بكثير، لأنه بشوف الجزاء الذي يعطيه إياه الله عز وجل جزاء عجيب. مثلا صور واحد فقد القدرة على النطق، قديش تخلص من الغيب؟ فقد القدرة على كذا، يعني مسائل إذا بدنا ننظر بعمق وبدقة يكفي أنه تخلص من ظلم الآخرين وتخلص بالنتيجة من عذاب جهنم وبئس المصير. أو مثلا في عنده وضع معين منعه أنه يتكبر، ما عادش في يتكبر على الآخرين، نياله هذا نياله بكفي واحد. مشكلة إبليس الكبرى والأبلس كلها مشكلتها بالتكبر. هنا أصل إلى معادلة عبر عنها أمير المؤمنين سلام الله عليه بقوله: الصبر على البلاء أفضل من العافية في الرخاء. الصبر على البلاء أفضل من العافية في الرخاء. إنه واحد بيكون بأحسن أحواله ومرتاح، فكيف على قاعدة كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، بيبدي مشرع. بينما إذا كان مبتلى وصابر على هالبلاء ما بيعود يمشرع، لأنه مش قادر. مثلا مبتلى بالفقر وصابر على هالبلاء، ما عاد يصرف ويفكر بديكور وبترف بحيث أنه يتمرغ في أموال اليتيم والفقراء المحتاجين. بالإضافة إلى أن الصبر على البلاء أفضل من العافية، الصبر هو علاج للبلاء. بيقول الأمير عليه السلام، وهي معادلة من معادلات المعصومين الكثيرة والعجيبة اللي لازم نوقف عندها: الصبر أدفع للبلاء. يعني إذا واحدنا بده يخلص من البلاء بيصبر، مثل ما قلت، إذا واجهته مشكلة بده يحلها يتوازن، يصير في مجال أنه يدفع البلاء. الصبر أدفع. أختم بقصة من حياة النبي داود على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام. كانت امرأة مؤمنة في زمن النبي داود اسمها خلادة بنت أوس. هذه القصة ينقلها للأجيال الإمام الصادق عليه السلام. خلادة بنت أوس، أوحى الله عز وجل إلى نبيه داود عليه السلام: اذهب إليها وبشرها بالجنة. شو تبين سر تدينها؟ الصبر، أنها فوضت أمرها إلى الله عز وجل ولا تريد منه أن تكون إلا كما يريد سبحانه وتعالى، ما بتطلب، وإذا نزل بلاء تصبر. القصة هكذا: الإمام الصادق عليه السلام يقول أوحى الله تعالى إلى داود أن خلادة بنت أوس بشرها بالجنة وأعلمها أنها قرينتك في الجنة. فانطلق إليها فقرع الباب عليها فخرجت وقالت: هل نزل في شيء؟ هذا أول صفة للمؤمن، أنه مش مكنفش ومتكبر، وأنه يعني شايف حاله وخر وخر على طريق تعبير العراقيين، أنه يعني مش شايف حدا، أنه هو هيك القصة والرواية. هي خافت جاي لعند النبي، مش أنه مثلا والله أنا لأني مؤمني بالساهل يزورني، لا، هل نزل فيها شيء؟ عامل شيء أني الله عز وجل بده يعاقبني عليه، بدك تنبهني على شيء؟ قال: نعم. هو كأنه بده يتلطف يعني. قال: نعم. قالت: وما هو؟ قال: إن الله تعالى أوحى إلي وأخبرني أنك قرينتي في الجنة وأن أبشرك بالجنة. قالت: أو يكون اسم وافق اسمي؟ شدة التواضع، أنه يا نبي الله ما يكون شيء وحدي غيري. أو يكون اسم وافق اسمي؟ قال: إنك لأنت هي. قالت: يا نبي الله ما أكذبك، ولا والله ما أعرف من نفسي ما وصفتني به، أنت نبي وصادق ما بكذبك، بس والله أنا ما بعتبر حالي بستاهل هالشيء هذا. هنيئا لأصحاب النعيم، هنيئا للتواضع، المتواضعين الصادقين. قال داود: أخبريني عن ضميرك. النبي عليه السلام بده يتعلم منها أنه شو أنت، شو قصتك. أخبريني عن ضميرك وسريرتك ما هو. قالت أما هذا فسأخبرك به، أخبرك أنه لم يصبني وجع قط نزل بي كائنا ما كان، ولا نزل بي ضر وحاجة وجوع كائنا ما كان إلا صبرت عليه. بعد ولم أسأل الله كشفه عني. أنا بهالعمر بتذكر من سنة 86 إلى الآن، وقبلها يمكن ما في ولا حالة، بس في حالة واحدة، أخت كانت معلمة مدرسة المصطفى سنة 87 بعتقد هذا الحكي، أصيبت بالمرض الخبيث بالدم من بيت غنوة، نسيت اسمها الصغير، مدفونة بروضة الشهيدين. راحت على مشهد، زارت، رجعت، قالت لي أني ما دعوت إلي، يعني رحت زرت واحد عنده مرض خبيث بالدم وما يدعي، يروح من هون على مشهد وما يدعي، شغلة. طبعا هذا مستوى، هلا أنا وياكم نتعجب هون، ما فينا نتحملهم لأنه مش مستوى، مش موجتنا. ولم أسأل الله كشفه عني حتى يحوله الله عني إلى العافية والسعة، يعني هو لحاله عز وجل حوله للسعة. هلا ما بيتنافى أنه هون إذا الشخص عامل شيء يستغفر ويتوب فيزول هذا تلقائيا. ولم أطلب بدلا وشكرت الله، مش أنه والله أنا بطلب منه أنه أنا عم بصبر لأنه بدي تعطيني بدل هذا، لم أطلب بدلا. يعني كيف عبد مع سيده بيكون مطيع، بيقول له روح بروح، تعا تعا إلى آخره، هي هيك بدها تكون عبد لله، العبد ما بيشارط. وشكرت الله عليها وحمدته، فقال داود عليه السلام فبهذا بلغت ما بلغت. طيب هذا كلام النبي داود مع المرأة، شو بيعلق الإمام الصادق سلام الله عليه؟ ثم قال أبو عبد الله عليه السلام وهذا دين الله الذي ارتضاه للصالحين. المؤمن ما بناء لا يمضي عمره يعترض ويشكي والله مصاري ما عنده صحته هيك، هذا النأناء يفسد الشيطان علاقته بالله عز وجل. بينما المؤمن الرزين اللي أرينا صفاته مرأت برواية أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام، هذا أصلب من الجبال، الرواية أيضا تقول فإن الجبل يستفل منه بالمعاول، والمؤمن لا يستفل من دينه شيء. نستنتج أن العافية هي عافية الدين، وأن ثمرة هذه العافية الصبر، الرضا، التوكل، التسليم. سؤال هون، ما هو الصبر؟ الجواب رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يا جبرائيل فما تفسير الصبر؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم قال له جبرائيل تصبر في الضراء كما تصبر في السراء، وفي الفاقة يعني في حالة الشدة كما في حالة الرخاء، وفي الفقر كما تصبر في الغناء الغنى، وفي البلاء كما تصبر في العافية، فلا يشكو حاله عند المخلوق بما يصيبه من البلاء. أحيانا الشكوى لأجل حاجة معينة للمؤمن، من شكى لمؤمن حتى يستشيره أو ما شابه، مش من شكى إلى مؤمن فكأنما شكى إلى الله، لكن طبيعته وين ما راح وين ما اجى مبسط عم يتشكى على الله سبحانه وتعالى. هلا تصوروا اذا عبد مع شخص، مع سيده، تصوروا انه شغاله بيت حدا، وين ما راح بتحكي عليهم، لا بيطعموها منيح ولا مدري شو، بظن هذا الشخص اللي لا يصبر على البلاء بصير نوع علاقته بالله عز وجل من هذا النوع، انه والله انا من اول وعي ولا مرة ارتحت بحياتي، عجيب مدري شو، وبعدين اخر شيء بيختمها الحمد لله، الحمد والشكر لله عز وجل، اي حمد واي شكر، انت قاعد عم تشكى على الله سبحانه وتعالى على طول. بينما فلا يشكو حاله عند المخلوق بما يصيبه من البلاء. هذه الأمور لها أحكام شرعية. أحيانا الشكوى تصبح واجبة، أحيانا حرام، أحيانا مستحبة، أحيانا مكروهة، مثل طلب القرض مثلا. طلب القرض أحيانا حرام، لأنه الطلب ما في داعي له، عم بذل حاله، خصوصا إذا كان مؤمن عم يطلب من واحد مش مؤمن. أحيانا الطلب واجب لأنه مضطر، بس مش إنه والله هو عم ببذر ويعتبر إنه صار الطلب واجب، لا، مبذر معناها هو مأثوم لأنه بذر، ولازم يتعلم إنه يقتصد، يتصرف باقتصاد. المهم أن الصبر هو المدخل إلى تحصيل العافية الحقيقية. والحمد لله رب العالمين. اللهم من علينا بما أنت أهله، بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، برحمتك وهم رحمتك يا أرحم الراحمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي، وشيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في فلسطين والعراق والشام والبحرين والباكستان والحجاز واليمن، وشهداء المقاومة الإسلامية في لبنان عزها الله وأدام انتصاراتها، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق، بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.